شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سرد الأدلة من كتاب الله على إثبات أسماء الله وصفاته، وقد جهد رحمه الله تعالى في هذه العقيدة على ذكر المتفق عليه دون ما اختلف فيه، وقد أشار إلى هذا المعنى في كتابه مناظرة العقيدة الواسطية، وهو كتاب جيد ومفيد ونافع في الحقيقة لتوضيح المقاصد من هذا الكتاب ومن هذه العقيدة. وهذا الكتاب موجود في كتاب الفتاوى. فقوله جل وعلا ومن الناس، من هنا تبعيضية، من ترد بيانية، كقول الله جل وعلا وننزل من القرآن، هنا من بيانية أي من جنس القرآن، فلا يختص الشفاء بآية دون أخرى. القرآن كله شفاء وهدى ونور وتبيان لكل شيء، وترد من تبعيضية كقول الله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس، لم يقل ذلك كل الناس، قال ذلك بعضهم. وكقول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فمن هنا تبعيضية. قوله من دون الله أندادا، الند هو النظير والمثيل، يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم كما يحبون الله، فقد أثبت الله لهم المحبة وذمهم على ذلك لأنهم يشركون به غيره. ولذلك إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب هؤلاء، وقد أدى بهم هذا الحب والشرك إلى الغلو والإفراط في معبوداتهم، بحيث يقدمون رضا المخلوق على رضا الخالق، ومحبوبات المخلوق على محبوبات الخالق. فإذا تعارض لديهم أمران، أمر يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وآخر تهواه نفوسهم ويعتقدون أنه محبوب لأوثانهم ومعبوداتهم، يقصون محبوبات الله ويقدمون هوى النفس ومحبوبات الشيطان على رضا رب العالمين. وهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر. الشرك الأكبر له مراتب متعددة، منها حب غير الله كطاعة غير الله كعبادة غير الله، وذلك بعض العلماء يقول الشرك الأكبر أربع مراتب. شرك الدعوة، شرك المحبة، شرك الطاعة، شرك النية والإرادة والقصد. وهم لا يقصدون من هذا التقسيم الحصر، يدخلون في هذه الأمور الأربعة ما عداها، ولكن يريدون من وراء هذا أن أمور الشرك تدور على هذه الأمور الأربعة، ولك لو أدخلت في شرك الدعوة لدخل في ذلك كل شيء. قوله والذين آمنوا أي وحدوا وأخلصوا أعمالهم لله أشد حبا لله، أي من أهل الأنداد لأندادهم، ولا يختلف العلماء أنه ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. وإذا قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهؤلاء يسارعون إلى محبة الله وأثبت الله لهم المحبة، ومن سار إلى رضا الله وإلى طاعته فإن الله يحبه، كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أهل الأنداب لأندابهم. يؤخذ من هذا إثبات فعل العبد والرد على أهل البدع، يؤخذ من هذا كما أن الله واحد في ربوبيته يجب أن يفرد في ألوهيته، يؤخذ من هذا أن من أحب مخلوقا وساوى محبة بمحبة الخالق أنه مشرك. يؤخذ من هذا أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، ويؤخذ من هذا أن الله قدر الخير والشر وأنهما مخلوقان لله. يؤخذ من هذا بيان عظمة الله جل وعلا، يؤخذ من هذا أهمية التوحيد وأثره على النفوس والمجتمعات، ولا قيمة لأحد بدون التوحيد، ومن لم يكن موحدا لله فالبهائم أحسن حالا منهم، بل قال الله جل وعلا أضلوا سبيلا. فإن الله جل وعلا ما خلق الخلق من قلة فيستكثر بهم، ولا من ضاعف فيستنصر بهم، ولا من وحشة فيستأنس بهم، خلقهم لحكمة مذكورة في سورة الذاريات إلا ليعبدوا. وما خلقت الجن، قدم الجن على الإنس لأنهم أسبق خلقا، والإنس إلا ليعبدون، قيل أي إلا ليوحدون، وهذا قول طائفة من أصحاب عباس وغيره، وقيل كما قال مجاهد وزجاد وجماعة أي إلا لآمرهم وأنهاهم، والمعنيان متقاربان يكمل كل منهما الآخر. إلا لآمرهم أعظم أمر هو الأمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. وأعظم شيء نهى الله عنه هو النهي عن شرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا متفق على صحته. وذلك في حديث ابن مسعود وفي حديث جابر من لقي الله يشرك بشيء دخل النار. وقوله جل وعلا وقل الحمد لله، أي وقل يا محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر له أمر لأمته ما لم يرد تخصيص في ذلك، الأمر له أمر لأمته ما لم يرد تخصيص لذلك، وهذا قول عامة العلماء. وقل الحمد الألف واللام للاستغراق، استغراق جميع المحامد، والحمد هو الثناء على الله جل وعلا في الصفات اللازمة المتعدية يقول الحمد باللسان والقلب بخلاف الشكر. فقد قال بعضهم أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. قوله جل وعلا: الذي لم يتخذ ولدا. إذا لا يلزم الحمد من وجود نعمة بخلاف الشكر، ولازم وجود نعمة حصلت لي العبد، وإن كانت هذه تعتبر منة. فالله جل وعلا يحمد على كل ما له من الأسماء والصفات. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فيها الرد على من؟ اليهود. وقاتل اليهود عزير ابن الله، وفيها الرد على النصارى، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قوله بأفواههم، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. كل ما في القرآن قاتلهم بمعنى ماذا؟ لعنة. قتل الإنسان وما أكثره بمعنى لعن. قتل الخراصون، لعن الخراصون. قاتلهم الله أن يفكوا، لعنهم الله أن يفكوا، أي حيثما وجدوا وحيثما حلوا وحيثما كانوا. وقد جاء هذا اللعن صريحا في القرآن، قال الله جل وعلا سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قوله جل وعلا: ولم يكن له شريك في الملك، لأن لو كان له شريك في الملك لعلى بعضهم على بعض كصنيع ملوك الدنيا، يتنافسون على الملك ويؤذي أو يضر بعضهم بعضا، ويسعى بعضهم لعزل الآخر، وحينئذ لا ينتظم العالم. فمن الحمد لله جل وعلا أنه ليس له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. تأمل القيد، تأمل بلاغة القرآن وفصاحته. لو قيل ولم يكن له ولي لقي أن العبد ليس ولي لله، هذا غير صحيح. الله نفسه قال في حديث القدسي: من عدا لي وليا. لكن الله قيده القيد من الذل، أي من الضعف والحاجة إلى الآخرين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الغني المطلق، الغني المطلق الحميد الذي يحمد على ذلك. قوله جل وعلا: وكبره، أي كبره على عظمته وكبير قدره وعظيم ذلك. تكبير نصب على المصدرية، فإذا قال العبد الله أكبر أي لا شيء أكبر من الله، أي شيء أكبر شهادة قل الله. فمن أسماء الله جل وعلا الكبير، فهو اسمه وصفته الكبير المتعال، له كل أنواع العلو. وقوله جل وعلا يسبح لله، ما في الم هنا بمعنى الذي، بمعنى الذي، أي يسبح لله الذي فاعل، فاعل. ما في السماوات، لماذا قدمت السماوات في كل القرآن أو في الظاهر كل الآية تقدم السماوات على الأرض؟ لماذا؟ لأن السماوات أعظم من الأرض وأفضل من الأرض. مع أن الأرض خلقت قبل، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قوله وما في الأرض، أي يسبح لله كل شيء في السماء وفي الأرض، هذا دليل على عظمة الله جل وعلا، وأن كل شيء مفتقر إلى الله، له الملك. قال تعالى مالك يوم الدين، وقراءة أخرى وقراءة سبعية صحيحة مالك يوم الدين. له الملك، أي ويتصرف في الملك. قال جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وله الحمد، الألف واللام للاستغراق، له الحمد المطلق والكمال من ذلك، وهو على كل شيء قدير، في إثبات صفة القدرة لله جل وعلا. الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الغني الحميد. يؤخذ من هذه الآية عدة أمور. الأمر الأول أن كل من في السماوات والأرض يسبح لله جل وعلا، حتى الجمادات والحشرات والطيور والدواب على اختلاف ألوانها وأشكالها. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. ما معنى لا تفقهون؟ لا تسمعون، صحيح. معنى لا تفقهون بمعنى لا تسمعون. ولذلك سمع الصحابة تسبيح الطعام، وسمعوا حنين الجذع، سمعهم الله. ولذلك في آخر الزمان يستنطق الله جل وعلا الأشجار كقتال اليهود، تقول الشجرة يا مسلم أنطق الله، أطبق الله الذي أنطق كل شيء، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بذلك، وكل مؤمن يجب عليه يؤمن بهذا، وأن الله جل وعلا في آخر الزمان يستنطق، فتكون الشجرة مناصرة للمؤمنين على اليهود. ويأخذ من ذلك إثبات القدرة لله جل وعلا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير. إذا كان الله قديرا على كل شيء، فكيف نلجأ للمخلوق الضعيف في كل شيء إلا ما قدره الله عليه؟ وهذه القدرة نسبية. إذن في ضرورة تعليق القلب بالله، بيده أزمة الأمور، إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، لا يحتاج إلى واسطة، مجرد أن تدعو الله جل وعلا وتجتنب أكل الحرام ليكون هذا أداة ومسارعة إلى الإجابة، لأن الرجل يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام ومنزه حرام وولي بالحرام، فأنا يستجاب له إذا أطاب مطعمه ومشرب ودعا الله جل وعلا سرعان ما يستجاب له. قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، من الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء والعبادة. في مسند أحمد من حديث علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل النادي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث. ما الثلاث؟ من روى الحديث أول؟ مسلم. أي باب؟ أنت معي ولا أنت معي؟ نعم؟ معي؟ نمود؟ من روى الحديث؟ نعم، قصر رواه ما في الحديث علي بن علي رفاعي بن صوت النادي على بن سعيد. كم لفظه؟ تحفظه؟ من أحفظه؟ هلا ليس في وثم على قطيعة رحم لا أعطى الله بإحدى ثلاث. ما هذه الثلاث؟ نعم متعجل دعوته صحيح. ثانية يصرف عن السوء مثلها صحيح. ثالثة نعم صحيح ما تعجل دعوته بسبب المسلمين مدخر على إلى يوم يلقى. ماذا قال الصحابة؟ إذا مت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. ما معنى ذلك؟ إذا مت قال الله أكبر. ما معنى ذلك؟
مت من الدعاء.
قال الله أكبر. ما معنى ذلك؟ أي أسرع إجابة وأكثر كتابة وإعطاء ومجازاة لكم. وقوله جل وعلا تبارك الذي، تقدم الحديث عن تبارك وأن هذه الكلمة لا تطلق إلا على الله بلفظ المضارع بلفظ الماضي ولا يشتق منها المضارع، والمخلوق يقال عنه مبارك ولا يقال له تبارك، ولا يصح أن تقول حتى تبارك المال غلط. تبارك يختص بها الرب جل وعلا، لكن لا مانع أن تقول هذا مال مبارك، هذا بيت مبارك، هذه سيارة مباركة، هذه زوجة مباركة، أو أفضل تقول هذا زوج مبارك، هذا لا حرج منه. لكن لا يجوز أن يقول كل منهما تبارك زوجي أو تبارك المال أو تبارك البيت، هذا غلط. تبارك يختص بها الرب جل وعلا، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك الله أحسن الخالقين. ما معنى تبارك؟ بالأمس حدثت معنى
تعاظم.
نعم تعاظم. طب البركة في اللغة
الزيادة.
اي نعم أمور الخير. نعم وكثرته. إذا السلف يقولون أو كثير من العلماء يقول عن كلام السلف في بركة، ما معنى ذلك؟ كلام السلف في بركة ما معنى كثرة بركة؟ نعم جيد السنة أولى قلة في الألفاظ. نعم يقول كلام السلف في بركة بمعنى قلة الفاظ وكثرة معاني، الكلام القليل فيها المعنى الكبير والفائدة الكبيرة، فهذا معنى فيه أنه ينمو بالخير ويزداد بسبب إخلاصه وصدقه مع الله جل وعلا. فقوله الذي نزل الفرقان، الفرقان هو القرآن. لماذا سمي القرآن بالفرقان؟ وحنا لأنه يفرق بين الحق والباطل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري؟ ماذا قال؟ أنا ماذا قال في البخاري؟ ماذا قال النبي؟ أنا بين هؤلاء وهؤلاء، أنا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، بمعنى أنا أفرق بين المسلمين وبين الكافر، وأنا الفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، في الحديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن تبارك الذي نزل الفرقان، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل في إثبات أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، على عبده ناداه الله باسم العبودية. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبد الرسول أو أن يكون ملكا رسولا، فنظر إلى جبريل، ماذا قال له جبريل؟ نعم صحيح، قال له جبريل كن عبدا رسولا، فقال عبدا رسولا. يخرج من هذا الحديث فوائد، يعني رواه الإمام أحمد وغيره. ما الفائدة الأولى بسرعة؟ مشاورة أن مقام العبودية أفضل من مقام الملك، وأن النبي العبد الرسول أفضل من الملك الرسول كسليمان، وأن مشاورة الأخيار تؤدي إلى حصول على الخير ونحو ذلك. قوله ليكون، ما هو الذي ليكون؟ ليكون الفرقان، لأن الحديث عن الفرقان، أي ليكون القرآن للعالمين، أي من الإنس والجن، وكل ما سوى الله عالم نذيرا. قال الله جل وعلا عن نبيه: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسراجا منيرا. إذن ليكون القرآن للعالمين نذيرا. قال الله جل وعلا: وأنذر به الذين آخروا. فالله جل وعلا أمر بالإنذار لأي به ماذا يعود على القرآن، يعود على القرآن. وقوله جل وعلا: الذي له ملك السماوات والأرض، تقدم الحديث أن لله ملك السماوات والأرض، تقديم السماوات على الأرض لأن السماوات أعظم. لماذا أعظم مثلا الأرض؟ ليش الأرض قبل خلقت قبل السماوات؟ لماذا السماوات أعظم؟
أعظم خلقا وأعظم
أولا أنها أعظم خلقا، ما دليل أن السماوات أعظم خلقا من الأرض؟ الله قال: لا خلق السماوات الأرض
أكبر
خلق الناس.
الأيام
نعم، ما دليل رفعت بالعمل بخلاف الأرض ثبتت بالجبال والجبال أرساها. المعنى الثاني أن الله نعم فيها الملائكة وفيها الرب، الرب جل وعلا فوق السماوات، وقد استوى على عرشه. وقيل أيضا من المعاني، قيل إن الجنة في السماوات، إن الجنة في السماوات، وهذا قول طبعا قول الجمهور. قوله جل وعلا: ولم يتخذ ولدا، تقدم أحدا ذلك، ولم يكن له شريك في الملك، تقدم، وخلق كل شيء، في إثبات صفة الخلق لله جل وعلا. فقدره تقديرا، أي أحسن خلقه وأتمه وأتقنه. قال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقوله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد، نفى الله جل وعلا عن نفسه أن يتخذ أو أن يكون قد اتخذ ولدا، فيها الرد على اليهود والنصارى. وما كان معهم من إله، السبب لذهب كل إله بما خلق. ثم أيضا ولعل بعضهم على بعض كصنيع ملوك الدنيا فيحمد الله جل وعلا على ذلك. ثم سبح الله نفسه عما يصف به أو بخلاف ما يصف به المعطلون فقال سبحان الله عما يصفون من دعوة الإلهية مع الله كقول المجوس بأن للعالم خالقين كقول القدرية في خالق الخير وخالق للشر وكقول الثانوية التي خالق نور وخالق ظلمة لا تنزل الله جل وعلا سبحان الله عما يصفون أي من الباطل والضلال والانحراف. عالم الغيب والشهادة يعلم ما تسرون وما تعلنون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. عالم الغيب والشهادة لا يعلمها إلا هو قوله فتعالى عما يشركون عظم الله جل وعلا نفسه ونزه عما يشركون في ألوهيته أو ربوبيته أو في أسمائه وصفاته في قبح الشرك. الشرك قبيح حتى في الفطرة الفطرة تتجاوب أنه قبيح لا يجل مجرد فقط النقل أن الشرك قبيح لا حتى الفطرة فطر العبد على قبح الشرك ولك العقل يدل على قبح الشرك يعبد حجرا ينادي غير الله هذا قبيح في الفطرة كما أن التوحيد حسن في الفطر والعقول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة قوله فلا تضربوا لله الأمثال نهي تجمل الفعل المضارع بعد لا النهي الأمثال أي تجعلون له ولدا وقد خلقتم ورزقتم أو تنفون عنه صفة أو تعبدون معه غيره هذا كله من ضرب الأمثال. إن الله يعلم في إثبات صفة العلم لله جل وعلا والعليم وحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو العليم وليس ذا نسياني وأنتم لا تعلمون معنى الآية وأنتم لا تعلمون أي قيل تعلمون العلم المطلق لأن العلم عندكم نسبي وقيل بأنك تفعلون هذا وأنتم لا تعلمون من تعصون ولا تعلمون ماذا تفعلون من الجرائم وقيل غير ذلك. وقيل المعنى على وجه التهديد إن الله يعلم ماذا يحل بكم وأنتم لا تعلمون ما سوف تلقون من العذاب العظيم حين تصرون على ضرب الأمثال لله جل وعلا. وقال الناس إثبات الجزاء والحساب إثبات العذاب الأخروي إثبات الجنة والنار قبح الشرك وأن من لقي الله مشركا فإنه مخلد في النار قال تعالى إنه من يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش قل يا محمد إنما أداة حصر تثبت الموجود وتنفي المفقود ويكف عن العمل من حيث اللغة أو من حيث النحو. حرم ربي تحريم شرع تحريم نوعان ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قيل ما ظهر أي من الزنا وقيل وما بطن أي مما تكنه صدوركم وقيل ما ظهر الذي تعلنون وما بطن الذي تستترون به وقيل ما ظهر
أي من الفعل، وما بطن من القول، وقيل ما ظهر من الزنا، وما بطن من فعل العادة السرية، وهذا أضعف الأقوال، وقيل غير ذلك في معنى الآية. والإثم أي حرم الله الإثم من شهادة الزور وقول الباطل واللوس والقبلة ونحو ذلك، كما حرم الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والبغي بغير الحق، والبغي بغير الحق، البغي هو الاعتداء على حقوق الآخرين والسطو على أعراضهم وبشراتهم ونحو ذلك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه بالعقوبة من البغي وقطيعة الرحم. مصرع البغي وخيم، شرع ما يعجل لصاحبه بالعقوبة. والبغي يتمثل بالقول أو بالفعل أو بالرضا بالظلم ونحو ذلك، هذا يعتبر من البغي. لا تظلما إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. الظلم راتب من ذلك، ظلم الرجل لامرأته، ظلم الأب لابنه، أو ظلم الابن لأبيه، أو ظلم الرجل لزوجته، ظلم الزوجة لزوجها، ظلم الأخ لأخيه، ظلم الصديق لصديقه، سواء كان بالغيبة أو بالنميمة أو بالاعتداء أو بالتجسس أو بأخذ الأموال أو بغيره، هذا كله من مظاهر من أنواع الظلم، من ذلك الغيبة النميمة ونحو ذلك. قوله: وأن تشركوا بالله، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قيل ما أقصد بالسلطان هنا؟ العلم. وفي نفس الوقت تقولون على الله ما لا تعلمون، بأن الله أمركم بذلك أو ما نهاكم عن هذا. القرآن كله من أول إلى آخره يحث ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. ما في آية في القرآن تدل على التوحيد، ما في آية حتى الحرف قاف قاف تدل على التوحيد. من أخذ التوحيد هنا؟ من عدة معاني. المعنى الأول، من الذي قال قاف؟ هو الله في الربوبية. وأيضا الله تكلم وما تكلم بقاف، إذا في إثبات الكلام لله جل وعلا، إثبات الأسماء والصفات، إذا الربوبية والإلهية، الربوبية والأسماء والصفات، إذا توحيد الله، إذا هو مستحق للعبادة، هو مستحق للعبادة. قولوا: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل الله جل القول عليه بلا علم أعظم أنواع المحرمات. والمعنى بهذا الذين يقول على الله في أسماء وصفاته بدون علم، أو يقول على الله في ذاته كذلك، يقول بالتشريك أو بالتعدد، أو بأن عزيرا ابن الله، أو ينفون عن الله أسماء وصفاته، هؤلاء يجنون أعظم المحرمات ويفعلون أعظم الموبقات. والله أعلم. غدا إن شاء الله نواصل إثبات الأدلة في إثبات إرادة الأدلة في إثبات استواء الله جل وعلا على عرشه.
استغفر الله استغفر الله.
نعم 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 تفضل. نعم الحديث يقول: حدثنا محمد بن اسماعيل، ومن قال له ابن ماجه، قال حدثنا عثمان بن ابي الرحمن، قال حدثنا علي بن عروه عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغنياء باتخاذ الغنم، وامر الفقراء باتخاذ الدجاج، وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجال: يأذن الله بهلاك القرى. ولا واضح من إسناده أنه منكر.
كان فيه قول جابه للسنة كبيرة لأن النار تفنى.
لا لا ما في قول للسنة، السنة متفقون على أن النار لا تفنى وأن باقي البقاء إلا جل وعلا، ذكر ذلك البربهاري في عقيدة أهل السنة. نعم. الأخ يسأل يقول هل يجوز مس المصحف بدون وضوء؟ ذهب الجمهور منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يؤذن للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف بدون طهارة، ويستدلون على ذلك بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وبقول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون. والقول الثاني في المسألة أنه لا بأس بذلك، لأن الله حين قال لا يمس المطهرون يقصد بذلك الملائكة. وأما حديث ولا يمس القرآن إلا طاهر، فقد قيل الطاهر هنا أي المسلم، أي المسلم لقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله أن المؤمن لا ينجس، على خلافنا على صحة هذا الخبر وإن كان الأقوى بأنه ثابت. لكن الحقيقة ما هناك دليل واضح في منع المحدث من مس المصحف، لأن لو كان المحدث منهيا عن مس المصحف لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا، لا تحتاج مع الأمة إلى قياس أو إلى استشكال، لأن الله ندب، لأن الله حث عبادة على قراءة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ندبهم إلى ذلك وتواترت الأدلة عنه في حث المسلمين على قراءة القرآن. كيف يقرؤون؟ الأصل يقرؤون محدثين وغير محدثين، يمسون مطلقة، ولا جاء استثناء، ولا جاء استثناء من ذلك. القول بالجواز حقيقة أنه قول قوي، وقول الجمهور يعني أحوط للإنسان يحاول قد الطاقة أنه يتوضأ ما لم يعرف له عارض يمنعه من الوضوء. اللي جاء في الصحيحين المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، الثابت جاء في الصحيحين مثل المؤمنين بتوادي وتراحم وتعاطف كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى أو بالسهر والحمى. لا مثلت عنه بقيم حكى الأقوال، وقال رحمه الله تعالى في نهاية كلامه في حد الأرواح قال هذا لفظه بلفظه هذا، قال فإن قيل إلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة الكبيرة التي هي أكبر من الدنيا وما فيها، قيل إلى قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد. هذا صريح أنا. نعم. لا حقيقي تسبيح حقيقي، أنا معظم لله جل وعلا ولكن لا تفقهون التسبيح، لا إحنا لا نسمع ذلك، ولذلك أنا سمع تسبيح الطعام، سمع حنين الجذع وغير ذلك من الأدلة.
شوف بارك الله فيك، اكتساب الحيوانات المحنطة تحنيط الحيوان،
والله هذه المسألة العصرية مستجدة عن اتخاذ التحنيط الحيوانات المحنطة والتي لا يؤكل لحمها واضح يمنع من ذلك مطلقا، لأن ما لا يؤكل لحمه لا يطهره الدباغ، وأما ما يؤكل لحمه فيحتمل يكون هذا من باب التصوير المحرم، ويحتمل أن هذا هو خلق الله، والله يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق لدن دونه، ويحتمل يقول لا خلق الله إذا كان بروح، وإذا كان بدون روح فيبقى أنه في حكم، وإن كان مخلوقا لله تلكم بحكم التصوير، لأن الله خلقه بروح حين نزع روحه صار في حكم التصوير، كما يعني لا يجوز اتخاذ الأوادي وإن كانوا كفارا محنطين ونحو ذلك، فلذلك الابتعاد عن التحنيط مطلقا أولى أحوط وأبرى للذمة، ولا سيما الناس يسرفون في ذلك ويبالغون في شراء المحنطات، الابتعاد عن ذلك أولى وأحرى وأبرى للذمة. نعم.
في أفغان يوجد في قندهار يقولون هذا حفرة
لا هذا من صنيع الوثنيين والصوفية والغلاة. الأخ يقول يوجد الآن في بلادنا في قندهار يعني بعض الخرق يعتقدون هذه الخرقة هي خرقة النبي صلى الله عليه وسلم، وضعنا على القباب يتمسحون بها ويتوسلون إليها، ويوجد الآن أيضا من يدعو ذلك أو يعتقد إذا وضعت على القبر حلت البركة في القبر، فبالتالي إذا حلت البركة جاز دعاؤه ويسألون دين الله جل وعلا، وهذه وثنية وجاهلية. فلذلك أولا أنبه أن هذا ليس له أصل وجود خرقة أو منديل وأن موجودة من مناديل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض المرتزقة يلبسون على العامة وفي نفس الوقت يأكلون أموال الناس بالباطل، هم يأتون بذلك ويأكلون أموال الناس بالباطل. يجب التحذير من هؤلاء لأمور: الأمر الأول أن الخرقة كذب، الأمر الثاني حتى لو ثبتت لا تجوز طلب البركة، الأمر الثالث دعاء غير الله شرك، دعاء غير الله شرك، فيجب التحذير من ذلك والحذر من الوقوع في مراتع الوثنية وتجديد مراتع أهل الجاهلية في بلاد المسلمين.
وفي قبر العلي يا شيخ في المزار الشريف يقولون في قبر العلي رضي الله عنه يقولون في المزار الشريف في احتفالات أيام السنة الجديدة،
هذا ليس كصنيع الرافضة الآن في العراق يقولون قبر علي في النجف، هذا ليس له أصل، دائما يحتفلون في قبر علي بأنه في النجف وهذا ليس له أصل. ثم يصرف قبر علي بالنجف هل يحتفل به؟ هذا من البدع، كما من بدع الأقران بالذات في حكومة المجرم القرضاي تجديد الوثنية وإعادة المزارات الشركية تحت غطاء مزار الشريف وهو علي، ثم يعبدون غير الله جل وعلا، هذا من الوثنية وليس له أصل. فلذلك لا علاقة، علي لم يثبت أصلا دفنه في ولم يرد أصلا دخوله في أفغانستان، فبالتالي هو مختلف في هل علي في المدينة أو في العراق، ولا أكثرون العلماء بأنه في العراق، لكن لم يثبت أنه في النجف بل هذا كذب، روايات أنه في النجف فهذا من الكذب البين. ثم أن من عقائد أهل السنة الجماعة أنهم لا يبنون القباب على القبور، لأن إذا كانوا يحبون عليا فعلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لا تدع صورة إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولكن هؤلاء الرافضة تعود صورهم إلى العجم، فالعجم يبغضون العرب، هؤلاء يصورون إلى فارس، وذلك كانوا صادقين الآن تأملوا عقلا يعني بلا شركهم واضح وثنيون هؤلاء بالأشكال، لكن عقلا الآن حكومة إيران مثلا تمنع اللغة العربية، يزعم فعلا يحب القرآن، لا حقا يحب القرآن ويحب علي كما ينادون الآن بمحبة علي، هم يشركون في علي ما يحبون علي، لكن إذا كان فعلا ليش ما يقدمون في علي بلغته؟ ما يريدون اللغة العربية أبدا يحاربونها، ولكن حتى الخليج العربي ينازعون فيه سياسيا وعالميا، ما في خليج عربي، يسمون الخليج الفارسي. هؤلاء وثنيون مجوس، هؤلاء وثنيون مجوس.
نعم. من سنة إذا كان الجنوب يتوضأ تنام ثم استيقظ هل يتوضأ مرة أخرى أو يأكل جنب العين أو ثم العين؟
أعد
إذا توضأ كان الإنسان جنوب يتوضأ تنام استيقظ هل يتوضأ مرة أخرى للاغتسال؟
لا، ما ينتقض الوضوء إذا الأخ يقول شخص أجنب ثم توضأ ثم نام ثم استيقظ مرة أخرى يتوضأ، لا يلزم. إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنوب، حضر هذا البيت، إذا سئلت وضوءا ليس ينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنوب، فلذلك إذا توضأ وهو جنوب طبعا يسمع ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حين قال صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا توضأ متفق عليه ثم حسن وفساء وبراط وغير ذلك لا ينتقض وضوءه، لأن من الأصل أن هذا الوضوء لم يرفع الحدث، فلا ينتقض هذا الوضوء إلا بالجماع. لا ينتقض هذا الوضوء إلا بالجماع. إذا سئلت عيد إذا سئلت وضوءا لا سينقض سوى الجماع وضوء النوم للجنوب. نعم والله صح الأقوال بأن الشهادة في النكاح واجبة ليست سنة وليست شرطا. قال الله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم. حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل صحح جمع العلماء, احتج به أحمد صحح البخاري وجمع من العلماء, وصحح أيضا علي بن المديني رحمه تعالى. علي بن صح هذا الحديث. ضعيف الحديث تفرد بيوسف السمتي رواه حديث الخلق عيال الله رواه بيعلى الموصلي تفرد بيوسف السمتي.